بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على أهمية مشاركة أبناء الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن رسم مستقبل البلاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة رهين بهذه المشاركة. دعا الرئيس الإيراني إلى ضرورة المشاركة الواسعة والمكثفة في الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم غد الجمعة. وأعرب الرئيس حسن روحاني الذي رعى عبر الفيديو كونفرنس مراسم تدشين عدة مراكز طبية وتنموية إضافة إلى محطتي قطار الأنفاق في عدة محافظات من البلاد، أعرب عن ثقته بأن الشعب الإيراني سيسجل مفخرة جديدة في سجل مفاخره. عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية، أعلنت إيران منتصف الليلة الماضية دخولها الصمت الانتخابي، وحدد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي موعد إجراء الانتخابات في الداخل والخارج من الساعة 7 صباحا وحتى 12 مساء بالتوقيت المحلي، مع إمكانية التمديد لغاية 2 فجرا في حال الضرورة. أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة عدد الذين قرروا المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم غد الجمعة. وفي أقل من 24 ساعة تعرض ثاني رتل للقوات الأمريكية في العراق إلى هجوم رجال المقاومة. وذكرت مصادر عراقية أن الهجوم الجديد استهدف بعبوة ناسفة رتلا في محافظة الديوانية وسط العراق. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تحويل مكان مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين إلى متحف للذاكرة. اندلعت مساء أمس المواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس، في حين دعت مؤسسات البلدة إلى إضراب شامل اليوم الخميس. قالت مصادر حقوقية فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في الثلاجات أجثامين 80 شهيدا وشهيدة من الفلسطينيين، إضافة إلى جثامين 254 آخرين في مقابر الأرقام. امتدت الاحتجاجات العنيفة التي بدأت بضاحية السيجومي في العاصمة التونسية هذا الأسبوع اعتراضا على عنف الشرطة إلى أحياء شعبية أخرى، وأغلق المحتجون خصوصا في حيي التضامن والانطلاقة الطرقات، ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة، بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم. هذا وتفجرت الاحتجاجات عقب نشر مقطع مصور يظهر شرطيا يسحل طفلا في السجوم بعد تجريده من ثيابه. أكد الرئيسان الروسي والأمريكي أنهما سيطلقان حوارا ثنائيا شاملا حول الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدين أنه سيكون حوارا جوهريا وحيويا. وجاء في البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن بعيد قمة جمعتهما في جنيف أن بلديهما قادران على إحراز تقدم في تنفيذ الأهداف المشتركة وضمان القدرة على التنبؤ في المجال الاستراتيجي والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية. إلى هنا ونصل معكم لختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو السادس من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من حزيران عام 2021 ميلادي. في السابع والعشرين من خرداد عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من حزيران عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بيانا لتشكيل مؤسسة جهاد البناء لتفعيل حركة الإعمار والوصول للاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد ورفع آثار الفقر والحرمان من القرى والأرياف والمناطق النائية من البلاد. وعلى أثر ذلك أعلنت مختلف شرائح الشعب الإيراني بما فيهم الطلاب وأساتذة الجامعات والأطباء وباقي الشباب الإيراني استعدادهم للمشاركة ضمن صفوف جهاد البناء لإحياء وإعمار البلاد والنهوض بها إلى أعلى المستويات. وبالفعل تمكنت هذه المؤسسة من أن تغير الكثير من أوضاع المناطق الفقيرة، كقيامها بشق الطرق ومد قنوات المياه وشبكات الكهرباء إلى كافة مناطق إيران الإسلامية. وفي فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، شاركت مؤسسة جهاد البناء بكل إمكانياتها لتوفير مستلزمات الحرب والمقاتلين ومساعدة سكان المدن المتضررة جراء القصف الوحشي للقوات العراقية الغازية. وبعد انتهاء الحرب وسعت مؤسسة جهاد البناء نشاطاتها لتقوم بتنفيذ المشاريع العملاقة وبناء السدود في إيران وخارجها، كبعض الدول الأفريقية مثل تنزانيا وغانا وزيمبابوي. وفي عام 1983 ميلادي تم تبديل المؤسسة إلى وزارة جهاد البناء التي ألحقت فيما بعد بوزارة الزراعة لتصبح وزارة الجهاد الزراعي. في السابع والعشرين من خرداد عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من حزيران عام 1908 للميلاد، أعلن سوق طهران الكبير إغلاق محلاته التجارية اعتراضا على استبداد الملك القاجاري في إيران محمد علي. واجتمع كافة أصحاب المحال التجارية ومعهم أبناء العاصمة طهران في ساحة بهارستان وسط العاصمة، واستمرت الاحتجاجات عدة أيام حتى قام النظام الجائر آنذاك بقصف مبنى البرلمان الإيراني بالمدفعية. في السابع عشر من حزيران عام 1996 للميلاد توفي الفيلسوف والمفكر الأمريكي توماس كوهن. وقد ولد كوهن عام 1922 في أوهايو، ويعتبر من رواد المدرسة التحليلية، وله كتابات كثيرة في مجال تاريخ العلوم وفلسفة العلوم، كما أدخل إضافات وأفكارا مهمة جديدة في فلسفة العلم. جاءت شهرته الأساسية من كتابه المهم بنية الثورات العلمية عام 1962، الذي قدم كوهن فيه فكرته أن تطور العلم قد يمر بثورات بنيوية دورية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم وإلى اللقاء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم. Thank you.
الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مسيرة الأعلام ومعادلة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الذي شكله الردع الفلسطيني في مواجهة مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس؟ ما النقاط الحمر التي كرستها معركة سيف القدس على مستوى الصراع مع العدو؟ ما المتوقع لمستقبل الصراع في ظل التناقض الذي يعتري الخريطة الحزبية في الكيان؟ في القدس راية لا يعلوها شيء، فلسطينية هي مثبتة بحجر طفل من جنين، وفتى جاء من عمق سني عكا ويافا إلى ساحات القدس وأبوابها المشرعة على فجر جديد. في القدس راية تتكسر عندها كل الرايات، وكذلك كل محاولات التعالي الصهيوني، وعند شيخها الجراح تبدد جمع المستوطنين الذين حملوا أعلاما بالية لكيان مزق كبده سيف القدس، وأصاب جبهته من عزة فلسطين 48، وفي عينه بندقية مقاوم يده على الزناد يؤذن عند كل مفترق بالنداء: إن عدتم عدنا.
مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين اليوم، مسيرة الأعلام ومعادلة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم سيكون الأستاذ طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. يمكنكم أيضا المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب، وهو 00989215489990. بإمكانكم أيضا المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان. أحبتنا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم. وصلتنا رسائل طبعا عبر الواتساب بأصواتكم وبكتاباتكم. هيثم حميد كتب لنا: الفلسطيني دفع ضريبة باهظة وقدم تضحيات كبيرة من أجل القدس وتحدى مسيرة الأعلام واقتحامات المسجد الأقصى، ولن يترك هذه التضحيات لتذهب سدى. أما منتصر سلامة كتب الثبات الثبات: يا أيها المرابطون، فوالله إن أجركم لعظيم عند رب العرش العظيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، دعوا الحكام العرب في سكرات الكراسي واثبتوا على دينكم وجهادكم، إن الله يمهل ولا يهمل. أما أبو عبادة كتب: يا أهل فلسطين، يا أهل القدس، أنتم الأحرار، رجالكم أبطال ونساؤكم شجر الزيتون وأطفالكم زهور من نار، وتبقى فلسطين تنجب أبطال الأمة في زمان شاخت العروبة. ونستمع إلى المساهمة الصوتية الأولى في هذا اللقاء من ناصر هاشم من غزة.
أيها المرابطون في المسجد الأقصى، أنتم ثابتون على الحق، أنتم على هذه الأرض، أنتم الأعلون إن شاء الله تعالى. اصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الفائزون وهم الخاسرون والمندحرون بإذن الله. أيها الاحتلال الغاشم، إنك لزائل إن شاء الله، زائل وقريبا أقرب مما تتصور، بمقاومتنا الشعبية وبمقاومتنا المسلحة وبكل أشكال المقاومة إن شاء الله.
أما شكرا طبعا للأخ ناصر هاشم من غزة. المساهمة التالية أيضا من غزة من تيسير عسقول.
سبقها مخاض عسير حتى خرجت بهذه الصورة الضعيفة. هناك لقاءات بين نتنياهو وقيادة الجيش واجتماع الكابينيت ومشاورات داخل أروقة الشرطة وقيادة الشرطة، حتى خرجت هذه المسيرة بالشكل الذي رأيناه. عدد قليل تقريبا حسب توصيف اليسار 500-700 شخص، حسب توصيف اليمين في مبالغة 3,000-2,500. هذه المسيرة خلقت جو أمني خطير جدا، دفع الجميع للقلق للخوف، لم يحضر الكل، تم حرف مسار الطائرات عن مطار بن غوريون هبوطا وإقلاعا. هناك رسالة وصلت إلى قيادة المقاومة في قطاع غزة بأنه اتفهمونا، اتفهموا احتياجاتنا لهذه المسيرة، نقدر نلغيها. فهذه نقطة ضعف هذه المسيرة، المسيرة التي أراد نتنياهو منها خلق توتر كبير لخلق صراع معين، فشلت بكل المعايير. لم يشارك فيها سوى عدد قليل، هم جماعة بن غفير وسموتريتش، وهم عدد قليل يعني من عصابات التلال وعصابات البلدين وهذه المجموعات المتطرفة التي رأينا سلوكها الأمس عندما شتمت الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما استفزت الفلسطينيين، لكن هي عدد قليل. الفلسطينيون أرسلوا رسالة تهديدية غامضة بالحيث أربكوا الجو العام الإسرائيلي، أربكوا حالة المسيرة، دفعوها إلى السير عبر ممرات هامشية في البلدة القديمة على السور على الحائط كي لا يصطدموا الفلسطينيين. لأول مرة لا يدخلوا السوق، وبالتالي لم يدمروا الحالة التجارية، لم يشتموا السكان، لم يعتدوا على البيوت. فهذا إنجاز فلسطيني صحيح متواضع، لكن هي تسجيل نقطة للفلسطينيين للأمام. أقرب هذه المدينة عاصمتنا، نحن من خاصة بعد معركة سيف القدس، نحن من نضبط إيقاع الحياة فيها.
شكرا للأخ تيسير عسقول من غزة. الرسالة التالية من طلال العلمي من القدس.
هذه المسيرة التي أجلت في ذكرى ما يسمونه توحيد القدس، أرادوا أن يثبتوا فيها بأن القدس موحدة، ولكن حتى لو أحضرت إسرائيل كل الأعلام الموجودة ومئات آلاف الأعلام لن تستطيع أن تغير هوية حجارة باب العمود ومدرجاته، هذه حقيقة ثابتة لا يمكن أن تتغير. الموضوع ليس موضوع استفزاز، هو موضوع تعزيز الاحتلال وهيمنة الاحتلال. السيطرة على مدينة القدس هي سيطرة أمنية وليست سيطرة سيادية، يعني كل هذا الكم الكبير من شرطة الاحتلال وجيشه لحماية بضع مئات من المستوطنين جاءوا ليرفعوا هذه الأعلام. بالمناسبة أنا شاهدت المسيرة كانت ضعيفة، والدليل على خوفهم من المشاركة في هذه المسيرة من ردة الفعل الفلسطيني. رسالتهم بأنهم لا يرون لا العرب ولا المسلمين، ويريدوا أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا محله الهيكل، وهذا تحدي أمام العالم العربي والإسلامي. الكل شاهد هذه المظاهر، شتموا الرسول عليه الصلاة والسلام وشتموا العرب وشتموا المسلمين، بالتالي هذه الرسالة بداية إلى العرب والمسلمين في كل العالم بأن مسجدهم الأقصى مهدد، وبأن الإسرائيليين لن يكفوا في يوم من الأيام عن ممارساتهم لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم. بالتالي يعني رسالتهم أولا للعرب، رسالتنا نحن الفلسطينيين مزيدا من الوحدة، مزيدا من التلاحم، مزيدا من رص الصفوف للتفوق على هذا الاحتلال بوحدتنا التي تجسدت في حربه وعدوانه على قطاع غزة. بالتالي كل رسائل الاحتلال للهيمنة الاحتلالية على المسجد الأقصى المبارك وعلى المدينة المقدسة لا تعني في ظل شيء بالنسبة لنا كشعب فلسطيني في ظل هذا التواجد العسكري الكبير والهيمنة العسكرية. هذا احتلال فاشي وعنصري ونازي، ويمارس كل أنواع البطش ضد الشعب الفلسطيني بصواريخه برصاصه بكل شيء. على كل حال نحن صامدين على أرضنا، سنبقى نراكم إنجازاتنا ومقاومتنا حتى نخلص وننتهي من هذا الاحتلال وإلى الأبد.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو والمجرمين. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
فشلت سلطات الاحتلال في تنفيذ ما يسمى بمسيرة الأعلام كما كان مخططا لها. بصمات معركة سيف القدس وتهديدات المقاومة الفلسطينية كانت واضحة بشكل جلي. تغيير مسار المسيرة وعدم تنفيذها بالصورة التي أرادها الكيان الصهيوني. قراءة الردع الفلسطيني لمسيرة الأعلام الصهيونية على أرضية معادلة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
لم تنجح مسيرة الأعلام في القدس المحتلة في تحقيق الغاية منها بعد أن أفرغت من مضمونها بفعل توازن الردع الذي فرضته معركة سيف القدس ومن خلفها الضغط الشعبي الفلسطيني. المسيرة التي اعتاد أن يشارك فيها سنويا ما لا يقل عن 40,000 مستوطن، لم يتجاوز عديدها هذا العام 4,000، محاطين بآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية وإجراءات عسكرية غير مسبوقة.
الأعداد القليلة من المشاركين في المسيرة، لا يوجد عشرات الآلاف كما كانوا يدعون. المسيرة لم تدخل جهة باب العمود ولم تصل إلى باب العمود. المسيرة غيرت مساراتها باتجاهات عدد كبير من الجنود الإسرائيليين لتأمين عدم الاحتكاك وعدم دخول المسيرة.
خروج المسيرة بهذا الشكل الهزيل دليل على خشية مزدوجة أولها من المستوطنين الذين فضل جلهم البقاء في المنازل على التحرك في المجهول، هذا فضلا عن حكومة الاحتلال الجديدة القلقة كما يبدو من تدحرج دراماتيكي للأحداث على نحو قد يصعب تداركه، وهذا ما يفسر بطبيعة الحال عسكرة المدينة المحتلة وتغيير مسار المستوطنين بعيدا عن الحي الإسلامي وساحات المسجد الأقصى.
رسالة المقاومة وصلت، وأن المقاومة هي التي حققت معادلة جديدة وأثبتت يعني كي للوعي الإسرائيلي، وهذا ما أثر في عدم تحقيق المسيرة لأهدافها.
الاعتبارات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لم تأتي من فراغ، الواضح أن رسائل المقاومة الفلسطينية وصلت إلى من يعنيهم الأمر في الكيان الإسرائيلي. سلطات الاحتلال تلقفت التحذيرات وأخذتها على محمل الجد وفقا لما أكدته تقارير عبرية، ومن هنا غالبا أتى الإخراج السيء للمسيرة في صورتها العامة وصولا إلى فشلها حتى في تحقيق انتصار معنوي بعدما كسر المقدسيون القيود العسكرية وأفسدوا على المستوطنين مسيرتهم.
شكرا للزميل رمزي دلول. ما الذي شكله الردع الفلسطيني في مواجهة مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس؟ ما هي النقاط الحمر الفلسطينية التي كرستها معركة سيف القدس على مستوى الصراع مع العدو؟ وما المتوقع لمستقبل الصراع في ظل التناقض الذي يعتري الخارطة الحزبية؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم جميعا المستمعين.
الله يسلمك. سيد طلال، كيف تقيم مشهد مسيرة الأعلام التي قام بها المستوطنون في القدس؟
يعني المستوطنين حاولوا هذا العام من خلال هذه المسيرة سياسة التهويد المستمرة فرض والتأكيد على السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، خاصة وأنها كان من المجمع إجراء هذه المسيرة في الذكرى السنوية لتوحيد شطري القدس الشرقية والغربية والغربية في الكنيسة ودولة الكيان الصهيوني. ولهذا أن تأتي المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس وتخوض معركة مواجهة مع الاحتلال وتحقق هذا الانتصار أدى بالمستوى السياسي والأمن إلى إعادة النظر في هذه المسيرة والضغوط من أجل إرجاعها سواء من أطراف الأمريكية أو الدولية خوفا من انفجار الأوضاع بفعل هذه المسيرة. لهذا جاء إرجاءها، وبالأمس يعني عندما صارت المسيرة وفقا للمعطيات التي اتخذها الجانب الإسرائيلي تغيير هذا المسار لهذه المسيرة عن أن لا تمر بالأحياء العربية وساحات المسجد الأقصى، وأنا أعتقد لولا تهديد المقاومة لما تغير هذا المسار. هذا إنجاز إضافي للمقاومة الفلسطينية، لكنه لا يغلق الطريق أمام استمرار التهديدات الإسرائيلية والمستوطنين باقتحامات المسجد الأقصى التي تتطلب منا كفلسطينيين استراتيجية تبين أشكال المواجهة والتصدي لكل المحاولات من أجل قطع الطريق على فرض الوقائع على الأرض في إطار سياسة التهويد لحكومات الاحتلال، خاصة هذه الحكومة اليمينية الفاشية بقيادة بنت، من أجل ألا تمضي قدما بسياسة فرض الأمر الواقع.
نعم. طيب، بين التحذيرات التي خرجت من فصائل المقاومة في القطاع طبعا وصولا إلى إتمام المسيرة، أين الخطوط الحمر بذلك؟
يعني إلى ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في الضغط من أجل تهجير سكان الشيخ جراح، ستكون إسرائيل قد تجاوزت الخطوط الحمر. وإذا ما استمرت المحاولات المستوطنين في اقتحام باحات المسجد الأقصى لتغطية من جيش الاحتلال وشرطه لفرض أمر واقع عنوانه تقاسم زماني ومكاني، تكون إسرائيل قد تجاوزت الخطوط الحمر. وإذا سالت دماء المرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى في إطار أي حالة تصدي للمستوطنين، تكون إسرائيل قد تجاوزت الخطوط الحمر، وهذا ما يجعل المقاومة الفلسطينية هي الأخرى تتجاوز ضوابط يعني التلويح الكلامي إلى اتخاذ خطوة جادة للدفاع عن أبناء شعبنا وعن مدينة القدس والمسجد الأقصى.
نعم. طيب، كان هناك استنفار أمني وسياسي من جانب الاحتلال بشأن المسيرة طبعا التي أجلت 3 مرات. المسيرة الأخيرة تم تحديد مسارها، وهنا السؤال: ما الموازين التي تتحكم بمعادلة القدس اليوم؟
يعني هناك ميزان قوى متكامل. أولا ميزان القوى على الأرض في المسجد الأقصى، والذي وجد دعما من قطع النظير من أبناء شعبنا في مناطق 48 مع أبناء شعبنا المقدسيين وفي الضفة الغربية، وتهديد المقاومة أن الاستفراد بالقدس زمنه قد ولى، وتدخل الوسطاء لأنهم يدركون تماما أن تهديد المقاومة هو ليس لفظي أو كلامي، إذا قالت المقاومة كلمة قادرة على الفعل. ولهذا معادلة إن عدتم عدنا، أي إذا عاد الاحتلال إلى ممارسة الأشكال التي مارسها ما قبل العدوان الأخير على قطاع غزة، تكون المقاومة في حل من الالتزامات وقت إطلاق النار، ويتحمل الجانب الإسرائيلي انهياره، ولن تقف المقاومة مكفوفة الأيدي عن ذلك. لهذا تكامل الفعل الجماهيري في المواجهة مع فعل المقاومة العسكري هما اللذان خلقا ميزان قوى على الأرض، أجبر الاحتلال الإسرائيلي على الخنوع لمعادلة المقاومة وليس إلى معادلة المستوطنين.
طيب، كيف انعكست المسيرة على مستوى الساحة الفلسطينية؟ كيف انعكست المسيرة على مستوى الساحة الفلسطينية؟
أنا بالتأكيد الجانب الفلسطيني لاقى في هذه المسيرة وتغيير مسارها هو إنجاز. ما كان ليتحقق هذا الإنجاز لولا وحدة الموقف الفلسطيني ووحدة الميدان في إطار المجابهة مع الاحتلال وموقف المقاومة الحازم والجازم فيما يتعلق بضرورة عدم القيام بأي مساحة من الاشتباك أو الاحتدام مع المرابطين في باحات مسجد الأقصى. وإذا ما أصر المستوطنين على دخول البلدة القديمة فأن المواجهة حتمية وعلى الاحتلال أن يتحمل ذلك. لهذا عادت المؤسسة السياسية والأمنية حساباتها وردخت بالمحصلة النهائية بما يريده الجانب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ونعتبر هذا انتصار لأبناء شعبنا المقدسيين وانتصار للقضية الفلسطينية، لأننا أوصلنا رسالتنا ليس لإسرائيل الحق في فرض السيادة لا على القدس الشرقية ولا على باحات المسجد الأقصى، وأنه إسرائيل هي دولة محتلة لهذه الأجزاء، وبالتالي كل ما تقوم به هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية.
طيب، ماذا عن عنوان الردع الفلسطيني بشأن معادلة الصراع مع الاحتلال؟
أولا بالجانب الفلسطيني، معادلة المقاومة السلمية والاعتماد المفاوضات خيارا وحيدا في مواجهة الاحتلال، هذه المعادلة قد فشلت، وأن هذه المعادلة لم تحقق أي من الإنجازات على الأرض، بل بالعكس شكلت غطاء على الاحتلال الإسرائيلي على سياسة الاحتلال الإسرائيلي من الاستيطان والتهويد، لهذا بات مطلوبا اولا تخليص القياده الفلسطينيه من قيود اتفاق اوسلو بما فيها التنسيق الامني ووقف كل اشكال العلاقه مع دوله الكيان الصهيوني، والنقطه الثانيه اعتماد استراتيجيه المقاومه المسلحه باعتبار الخيار الحازم والقادر على تحقيق انجازات على الارض تخل بميزان القوى.
نعم.
والمساله الثالثه وحده الشعب في الميدان والمواجهه هي مرتكز لاي فعل نضالي وكفاحي مقاوم. والشراكه المؤسسات هي التي تغلق الطريق على محاوله اللعب على التناقضات الفلسطينيه، لهذا بات مطلوبا حوار جاد يرتقي الى مستوى ان نصل الى تواصل مشتركه وحلول للانقسام سواء في اطار اجتماع الامناء العامين او مستوى قيادي مقرر، نصل الى اعاده بناء كل مؤسسات السلطه والمنظمه على اساس ديمقراطي.
نعم.
بمشاركه الاخوه بحماس والجهاد وكل المكونات والاتفاق على برنامج واستراتيجيه جديد.
شكرا جزيلا لك الاستاذ طلال ابو ظريفه، عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا أحبتنا والذي كان الحديث فيه حول مسيرة الأعلام ومعادلة سيف القدس بمشاركاتكم ومساهماتكم التي أيضا تدور حول هذا الموضوع. الأخ صالح مقداد كتب لنا عبر الواتساب: الوساطة العربية التي حملت رسائل العدو ذات الوجهين للمقاومة يجدر بها أن تتصدى لحماية القدس ولعمليات التحدي والاستفزاز، الرسائل التي وصلت عبر الوسطاء قالت في أحد وجهيها إن المسيرة لن تدخل الأقصى وإن المسيرة لا تستهدف التحدي، وإذا تصرفت المقاومة مع المسيرة بالصواريخ فإن الحرب ستتجدد بشكل أوسع وأقصى. ماذا عن مسؤولية الوسطاء حيال القدس والأقصى؟ أما عبد الرحمن أبو شعر كتب: أهانت عليكم قضية الأقصى يا إخوتنا في الدين والعقيدة؟ هل اكتفيتم بالدعاء دون العمل؟ هل ارتضيتم بأن تكون قضية مسرى نبيكم على هامش حياتكم؟ أما عماد الطويل قال في مساهمته: لنا الأقصى كل الأقصى، لنا القدس كل القدس، وسننكس أعلامهم. أما رائد الشاعر كتب: القدس تدق على جدران الصمت والتخاذل العربي الذي يسهم في ضياع قدسنا، فاستيقظوا أيها العرب والمسلمون، فمن تصغى النوم. أما من رسائلكم المكتوبة نعود إلى أصواتكم ورسائلكم التي وصلتنا كمقاطع صوتية على الواتساب. الرسالة التالية من عمار أبو شرخ من غزة:
يوم نخرج رجالا وشبانا وشيوخا لنقول باسم غزة وباسم رجال غزة ومن تحت الأنقاض ومن بين الأماكن المهدمة والبيوت التي هدمت على رؤوس ساكنيها بأننا لن نركع. هذه الأرض هي أرضنا، هذا المكان هو مكاننا، لا مكان للاحتلال ولا وجود للاحتلال على أرضنا فلسطين، لا مكان للاحتلال، لن نركع.
وشكرا للأخ عمار. الأخ حسن رامي من طول كرم أيضا بعث لنا بمشاركة:
عندما نريد أن نقرأ هذه المسيرة علينا أن نعود بالأحداث إلى بداية شهر رمضان، عندما حاول الاحتلال تغيير هوية باب العمود، وعندما حاول منع الشباب الفلسطينيين من الجلوس هناك والسفر هناك في الليالي الرمضانية. الاحتلال الإسرائيلي بدأ مرحلة جديدة في مدينة القدس، وهي مرحلة فرض الهوية اليهودية على الحيز العام، وبداية هذا التهويد كانت من باب العمود كمقدمة. أولا لأنه أبرز معلم من معالم البلد القديمة، والمعلم ربما يكون الأبرز أو المكان الأبرز المدخل الأبرز للبلد القديمة، ومن ثم هو كان كمقدمة من أجل الدخول وبداية تهويد البلد القديمة وتحويل هويتها من هوية عربية فلسطينية إلى هوية يهودية. هذه كانت البداية. الاحتلال فشل في ذلك الحين، بعد ذلك كانت المظاهرة اليهود الذين جاءوا من المستوطنات والذين كانوا يتوعدون الشباب العرب، وكلنا رأى ما الذي حدث في ذلك الوقت. وبعد ذلك كانت محاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك في يوم 28 رمضان، طبعا حرب غزة وأحداث الداخل الفلسطيني، الهبة الجماهيرية في الداخل الفلسطيني. بقيت مسألة يعني مسيرة الإعلام مهمة جدا بالنسبة للشارع الإسرائيلي، وخاصة للمجموعات المتطرفة في الشارع الإسرائيلي التي أرادت أن تغير أو أن تبدأ أن تفرض الهوية اليهودية كشيء مهم وكمرحلة مهمة في مدينة القدس. أنا باعتقادي إذا كان هدف الاحتلال الإسرائيلي في بداية الأحداث في بداية شهر رمضان هو بداية تغيير هوية باب العمود، فباعتقادي المسيرة التي كانت بالأمس هي هدفها رفع معنويات الشارع الإسرائيلي التي يعني كانت منخفضة أو انخفضت بشكل كبير جدا. وبعد أن تيقننا من العدد الحقيقي الذي شارك في هذه المسيرة لم يتعدى 500 شخص، جلهم من الأطفال والنساء والشبيبة الصغار، وهم بالأساس من مجموعة محددة، وهم مجموعة الصهيونية المتطرفة التابعة لمجموعة كبيرة سموتريتش وغوفشتين وهذه المجموعة. أنا باعتقادي أن هذه المسيرة هي فشل يعني آخر يضاف إلى سلسلة الفشل والهزائم التي تعرض لها الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، خاصة في الشهر أو النصف أو الشهرين الآخرين. أنا لا أعتقد أن هذه المسيرة ساهمت في تحقيق هدفها وهو رفع معنويات الشرع الإسرائيلي، بل أكثر من ذلك ربما ساهمت أكثر في زيادة كي الوعي أو عمليات كي الوعي التي عاشها الشرع الإسرائيلي جراء الأحداث التي مرت في الآونة الأخيرة.
شكرا للأخ حسن رامي من طول كرم. ورسالة السادسة والأخيرة في هذا اللقاء من حكمة شحادة من رام الله.
حكومات الصهيونية المتعاقبة هي تسير على نفس النهج وتنظر إلى هذه الأرض بنفس النظرة على أنها أرض إسرائيل الموحدة وأن القدس هي عاصمة هذا الكيان الموحد، وبالتالي لا فرق بين حكومة بنيامين نتنياهو المنصرفة وحكومة بنت التي الجديدة. وبالنسبة لهم الفلسطيني الجيد هو فقط الفلسطيني الميت. لا أبالغ إذا قلت ربما هي المرة الأولى منذ قيام هذا الكيان الصهيوني نرى كل مكونات هذا الكيان، وسائل إعلام، مستويات سياسية، مستويات أمنية، وحتى الشارع العادي بمعنى يعني عموم الناس، وكأنهم يتحسسون رؤوسهم وهم يقدمون على عمل دأبوا على الاحتفال به. يعني هذه مسيرة الإعلام دأبوا على الاحتفال بها سنويا بذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس منذ حوالي 50 سنة يعني، ودائما كانوا يشعرون بالأمان ويشعرون بالفرح ويشعرون بالزهو ويشعرون بالنصر. هي المرة الأولى الآن الذي كما قلت يخشوا فيها أو وكأن فرحتهم منقوصة، كأن فرحتهم حذرة خائفة، هذه المرة الأولى. وإذا هذا يظهر في الإعلام الصهيوني، هذا يظهر في تصريحات المستويات الأمنية التي حاولت قدر الإمكان تكييف مسيرة الإعلام بمعنى خط سيرها حتى لا يكون هناك احتكاك محتمل مع الفلسطينيين المتواجدين في أطراف المدينة، لأنه يعني قوات الشرطة وقوات الجيش قامت بإجراءات من أجل إبعاد الفلسطينيين عن خط سير المسيرة وتحديدا عن منطقة باب العمود. هذا الكيان يقوم بهذا الاحتفال بهذه المسيرة وهو يشعر بالرهبة، يشعر بالخوف، يشعر بالحذر، لأن هناك حقيقة الآن مقاومة فلسطينية جادة وقادرة إذا ما قالت وإذا ما هددت أن تفعل، وبالتالي تتدحرج الأمور باتجاه مواجهة وتعيد الأمور مرة أخرى باتجاه أن تستنجد القدس مرة أخرى بإخوتهم في غزة، وأن يهب أيضا لنجدة القدس والمقدسيين إخوانهم في اللد وحيفا ويافا ورام الله وجنين وبيت لحم وطول كرم، ونعود مرة أخرى إلى هذه الهبة الفلسطينية الشاملة المتواصلة من رفح جنوبا إلى أقصى عكا في شمال فلسطين.
سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ عبد المنعم نصار كتب عبر الواتساب: حين يفشل النظام العربي ثم يفشل المجتمع الدولي في معالجة مسيرة استفزازية ولدت قبل أيام حرب ضروس على غزة دامت 11 يوما، فإن هذا الفشل يعطي إذنا بتجديد القتل والقصف. ذلك لأن المقاومة ترفض التحدي وترفض الاستفزاز، وهي لن تقبل بالبقاء خارج شؤون القدس كما يريد المحتل. أما أسماء ياسين تقول في مساهمتها: إخوتنا في الدين والعقيدة، يا أهل الإسلام فردا فردا، ما الذي قدمتموه للأقصى؟ لا نطلب منكم الكثير، فالأقصى لكم كما هو لنا، وهو مسجد نبيكم كما هو مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، تذكرون اسمه ليل نهار في آيات ترتل في القرآن. أما أحمد حلاق كتب: الأقصى مسؤولية أمة، ووزر التفريط به أو بذر منه يتحمله الجميع، فلا تغفل عن هذا ولا تظن أنك في مأمن من السؤال. أما روان خليل كتبت: نرسل إلى الأقصى تحية عز وإصرار وحب، عز يكون فيه بعد تحرير قريب بإذن الله، وإصرار على العمل لأجل القدس، وحب يدفعنا ويحركنا نحو نصرة الأقصى ونصرة أهله. أما محمد فقها كتب: مهما حاول الاحتلال من تغيير على الأرض، فالقدس ستبقى إسلامية ولو رفعت ملايين الأعلام. أما منى عبد الباقي كتبت: يا غيورا تتغنى بالأقصى، كبر بأعلى صوتك الآن أينما كنت حول العالم، فإن نساء الأقصى يكبرن زودا عنه، انصر الأقصى ولو بتكبيرة غضب، الله أكبر ولله الحمد. أما كريم بوعافية يقول في مساهمته: ما يجري في القدس هو عملية سطو وبلطجية لا مثيل لها من قبل عصابات المستوطنين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال. والمساهمة الأخيرة لنضال هواري يقول فيها: القدس في خطر، والأقصى مهدد بالتفجير أو الحرق، وفلسطين تنهب وتهود، والعرب يكتفون بالفرجة أو بالشجب على أكثر حد، فيا لهزالة الدول وسياسات النظم العربية، فهم عن فلسطين ساهون وعليها متواطئون، فوا عرباه وإسلاماه. يا هذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا قدس صبي من دماك على دمي، ودعي بكاء وكبري من ألفمي، يا قدس صبي من دماك على دمي، ودعي بكاء وكبري من ألفمي، وتضمخي بدم الشهادة
هذه إذاعة طهران، والساعة فيها 17:00.